الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. صحيح أنه مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة، بس لم تتمكن الأخيرة من الخروج من المعترك الحكومي، حيث أن الالتباس حول شرعية إقراره وتمرير بنود المفخخة سيد الموقف. بعيدا عن التجاذبات الضيقة للانتخابية، بيبقى سؤال هل أنه تلك الموازنة تحاكي فعلا متطلبات المرحلة الإصلاحية؟ أم إن إلهاء بالوقت المستقطع حتى الانتخابات النيابية المرتقبة؟ للإجابة عن هالأسئلة كما غير كتير، بصرني اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو المرشح المدعوم من القوات اللبنانية عن المقعد الماروني بالمتن، الأستاذ رازي الحاج. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير لأليك ولكل المستمعين.
صباح النور أستاذ رازي. اليوم قبل ما نفوت ونغوص بالأمور السياسية، اليوم ذكرى 14 أدار
شباط
سوري، أنا رحت على 14 أدار دغري بقفينا. اليوم ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، شو بقي من هالذكرى؟
يعني أولا أنا بعتقد أنه أحسن شيء تجلى كصورة وطنية من 14 شباط وصولا ل 14 أدار مثل ما حضرتك ذكرتي، هو المواطنة اللي موجودة بنفس كل لبناني، إنما أوقات كتير بتنطم بسبب الأحداث والمواقف والظروف، بس في بذرة صالحة داخل كل لبناني اسمها المواطنة يلي تجلت بأبهى صورة ب 14 أدار بسبب الانفجار يلي مش بس أودى بحياة رئيس الحريري، الانفجار يلي كان منعطف يلي أخذ لبنان إلى مسار آخر، كان إذا بدك التورنينج بوينت، نقطة التحول بالمسار السياسي الإقليمي للبنان، وأخذوا وبلش ياخذوا شوي وشوي إلى ما يسمى محور الممانعة. فأنا بعتقد أنه من 2005 بلحظة اغتيال الرئيس الحريري اتخذ القرار أنه نريد لبنان يعني بشكل على كل المستويات، مش بس على المستوى السياسي لأنه كان في قرار سياسي ممسوك بالاحتلال السوري، إنما أيضا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الفكر الاجتماعي، على مستوى تطبيع الناس، بدنا ناخد كل لبنان على هيدا محور الممانعة.
وهذا اللي صار،
وهذا اللي بعد كل هالفترة، واليوم نحن بعد 17 سنة بأكتر محل عم نأكد هيدا الشيء، لأنه اليوم نحن في احتلال إيراني، في هذا الاحتلال بإيد حزب الله خاطف اللبنانيين، جعلهم كلهم رهينة لمشروعه الإيديولوجي، مشروعه يلي يريد تصدير الثورة الإسلامية إلى لبنان، يريد تغيير كل المفاهيم يلي نبنى عليها لبنان. وأنا هون مرة قلت أنه لبنان أكان بالنظام السياسي يلي هو نظام بيحمي التعددية وديمقراطي وبرلماني وجمهوري، بنفس الوقت على المستوى الاقتصادي لأنه هو اقتصاد حر مبني على ليبرالي، مبني على المبادرة الفردية. هول اثنين شو أساسهم؟ أساسهم الحرية، يعني مبني النظام السياسي والنظام الاقتصادي مبني على مفهوم الحرية يلي اليوم عم بيجربوا يغيروها ليصير هذا النظام الاقتصادي والسياسي بيشبه الأنظمة الممانعة، ليصير فكر واحد رأي واحد بقرار الرأس مش بقرار الناس.
فنحن اليوم لهيك نقطة ولا لا؟ يعني نحن اليوم بس عم نحكي أستاذ رازي، عرضت مرحلة مفصلية وتاريخية وذكرتها وفنتها بالمراحل، بس اليوم نتيجتها شو؟ يعني نحن شفنا أنه ما بقى في وجود ل 14 أدار يلي كان منعطف نحو التحرير والحرية واللبنانية والمواطنة اللي أنت عم تذكرها، اليوم بطل موجود.
لكن أنا بعتقد أنه المعركة ولا مرة بتخلص، الحرب ولا مرة بتخلص عن معركة واحدة. نحن علينا دايما نحارب لاستعادة لبنان واسترجاع لبنان، وهذا الشيء يلي تحديدا القوات اللبنانية عملته بكل مسارة التاريخي النضالي، أكان العسكري وأكان السياسي. لهيك ما بنقدر نحن نقول انه اذا صار فينا هيك اليوم ونحن بواقع مرير جدا على كل المستويات ولبنان مخطوف انه ايه نحن منخلص نستسلم ومنقول هيدا الشيء خلص صار. لا، نحن هاي هي معركتنا اليوم، المعركة الأساسية تحرير لبنان من خاطفي واستعادته، استعادة الدولة أولا، وثانيا استعادة انتظام الدولة
وهويته،
انتظام الدولة، ومن ثم العودة، عودة الناس لحياتهم الطبيعية، يعني لهويتهم الثقافية والتاريخية والحضارية والاجتماعية والمعيشية. الناس اليوم صراحة، يعني شو الفرق بين يلي صار بال75 بالحرب اللبنانية لما كان هناك من يريد لبنان وطن بديل
للفلسطينيين،
واليوم واليوم شو نفس الموضوع، احراج اللبنانيين لاخراجهم من لبنان. قبل كان المعركة بالبندقية كان عندك عدو واضح، قضية واضحة، والناس كلها متوحدة بوجهها. اليوم للأسف ما عندك قضية وحدة واضحة وما عندك عدو واحد واضح، لهيك بتشوفي انه في تخبط على المستوى السياسي وفي ضياع بالرؤية عند الكل. لهيك نحن اليوم عم نقول انه هذه المرحلة تخاض بنفس الطريقة لاحتلال لبنان عن جديد، لإحراج اللبنانيين الأصيلين وإخراجهم من هيدا البلد، لبكرة يصير لبنان ورقة بإيد المفاوضات.
يعني
مش بس على مستوى الصغير، يمكن بكرة واحدة من الحلول الكبيرة إذا لبنان بقيوا اللبنانيين يفلوا منه بيرجع بيفضى وبيرجع بيصير وطن بديل يوما ما، بيرجع بيتحقق هذا الأمر. لهيك معركتنا الأساسية نوضح للناس أنه مش كل شيء مثلا بيتعلق بالتغيير هو بس له علاقة بالموضوع الاقتصادي والمالي والنقدي الأساس استعادة الدولة لقرارها. يعني اليوم كل شيء نحن دفعناه وصرفناه مليارات دولارات عبر السنين اندفعت في لبنان، هيدي أكيد كانت بتعمل مؤسسات وبتعمل خدمات عامة وبتعمل بنى تحتية وبتعمل طاقة وبتعمل كهرباء، بس هو اللي كانوا ليه ما صاروا لأنه ما في دولة وما في قرار للدولة وما في هيبة للدولة وما في مسؤولين بقلب الدولة،
لأنه صار في نهب بقلب الدولة.
ما هي العمل اللي كان بس هيدا مش صدفة صار، يعني هيدا كان بمسار، بالنسبة لي مسار واضح المعالم اخدينك لهون. بس يعني اليوم 17 تشرين،
هل تجوز المقارنة استاذ رازي؟ عفوا قطشتك شوي، بس هل تجوز فعلا المقارنة بالوطن البديل؟ يعني رح يجوا هلأ يقولوا لك وقتا كنا نحن عم نحكي عن وطن بديل كان في الفلسطينيين انذاك عم بيطالبوا بوطن بديل، انما اليوم هيدا ابن البلد. يعني اليوم ما فينا نقارن، ان احنا عم نحكي اليوم يمكن حزب الله هو هو بيمثل 50% من الشعب اللبناني.
أول شيء
هيدا وطن.
أول شيء من يعني رغم أنه طلعنا عن الحديث شوي هلأ نرجع منفوت بموضوع الاقتصادي
أكيد،
إنما بس لوضح شغلي، أول شيء من عن جد اللبنانيين يفرقوا مزبوط بين حزب الله
اللبناني،
الحزب يلي لا حزب الله المنظمة يلي مدعومة من إيران ومؤسسة هونيك وجاي بمهمة محددة اسمها المقاومة الإسلامية في لبنان، يعني هيدي فرع لبنان، وبين المذهب الشيعي اللبناني يلي في كتير من الشيعة، واللي نحن مش نحن بس، هن بالفعل بيشاركونا ومنشارك نحن وياهم بنفس الرأي، إنما اليوم هن يمكن أسرع أكتر منا بهذا المشروع، ما عندهم إمكانية والحرية يطلعوا يعلوا الصوت مثل ما نحن قادرين نطلع نعلي الصوت. بالتالي ما نفرق بين حزب الله هالتنظيم العسكري السياسي اللي جاي بإيديولوجية واضحة من إيران يعني لا يجي يحطها بلبنان ويغرسها بلبنان، واللي تختلف عن هوية لبنان وعن يعني حتى عن كل الدور يلي الطائفة الشيعية قامت فيه من أول تأسيس لبنان لليوم، وبين الشيعة في لبنان. أنا ما بدي، أنا معركتي اليوم حرر اللبنانيين كلهم، الشيعة والسنة والمسيحيين والدروز، أنا بدي حررهم كلهم، لأنه في منهم أسرى السلاح بالخوف، في منهم أسرى الموقف. يعني اليوم شو عمل حزب الله من 14 شباط لليوم؟ خاطف القرار الشيعي، مانع أي إمكانية تغيير داخل داخل الطائفة الشيعية بالترهيب وبالترغيب، قدر أرهب إذا بدك جزء من الطائفة الدرزية بسبب الديموغرافيا والحضور وكذا، وجعلها دايما يعني بتفضل التسوية عن المواجهة. نفس الشيء عمل مع السنة، قدر أخذ شقف من المسيحيين لأنه كانوا هواة سلطة، قدر يعني استفاد من هيدا الموضوع ليأخذ غطى وشرعية مسيحية. وأنا بدي أقول لك شغلي، واليوم كل الناس عم تسمعنا على الهواء، حزب الله على قد ما حريص على 100,000 صاروخ يلي عنده هني، حريص على 3 كلمات يلي موجودين بالبيان الوزاري يلي هني جيش وشعب ومقاومة. وبالتالي ما حدا يقول أنه المواجهة السياسية غير نافعة، لا، إعادة التوازن السياسي بوجه حزب الله أمر ضروري بالانتخابات يصير، نزع الأكترية النيابية اللي بيسيطر عليها حزب الله، إعادة هذا التوازن أمر ومدخل أساسي لمعركة استرجاع لبنان. لأنه بالآخر نحن ما بدنا نعمل حرب مع حزب الله، ما بدنا نعمل حرب عسكرية، وما بدنا ناخذ لبنان على صراعات دموية جديدة. لأنه نحن بدنا نقول له أنه هيدا لبنان ما فيك تخطفه هيك، وهيدا لبنان ما ممكن يعيش هيك، ولا بيقدر يصير جزء من مشروعك، لأنه لا شعبه هيك ولا تاريخه هيك ولا ثقافته هيك ولا حضارته هيك. وبالتالي معركتنا بالأساس هي معركة سياسية لاسترجاع هذا القرار السياسي، لاستعادة التوازن في مجلس النواب وفي المؤسسات الدستورية، وبعدين بنرجع نحكي بكيفية إدارة المعركة السياسية من داخل المؤسسات الدستورية، لأنه أكيد المواجهة لن تقتصر على بس استعادة التوازن، وفي كتير قضايا على مستوى يعني العلاقات الخارجية، دور لبنان، وهيدا شيء اللي تجلى اليوم بخطاب أو يعني رأي اللبنانيين وعلى رأسهم البطريركية المارونية، لما نحكينا بالحياد الإيجابي الفاعل، لأن نحن منعتبر أنه لبنان تأسس على هذا المفهوم. نحن ما عم نجي نعمل يعني مفهوم جديد عم نخترعه بس اليوم، هذا المفهوم تأسس عليه لبنان. يعني لما إجا نقال بالميثاق الوطني لا شرق ولا غرب، شو معناتها؟ أوكي، بس الحياد مش معناتنا أنه نحن يعني على نفس المسافة بين الخير والشر أو بين الصالح والطالح أو بين نحن لا، عنا موقف سياسي دائم في الدبلوماسية اللبنانية بموضوع القضايا الإنسانية الكبرى، إنما لا نريد لبنان أن يكون لا ممرا ولا مقرا لأنشطة عسكرية أو لأن يكون جزء من تحالفات بمحاور متصارعة في المنطقة، لأنه فعلا لبنان ما بيقدر بقى يدفع فواتير أكثر من اللي دفعها مرارا وتكرارا، دعما لكل القضايا العربية خاصة بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي. نحن يمكن من أكثر البلدان يلي دفعت ثمن هذا الموضوع، وللأسف تحولت المقاومة أو كشفت المقاومة أنه حقيقتها لم تكن يوما الدفاع عن لبنان وجه إسرائيل كما كانت تدعي، إنما كانت هيدي وحدة من 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 الأغطية تبعها، ويلي اليوم بعدها عم تتلطى بمواضيع ثانوية جدا، وبالآخر تخططها لتقول أنه لا، أنا معركتي مش محصورة بس بجنوب لبنان أو بحدوده مع إسرائيل، معركتي مفتوحة لمناصرة كل مظلوم. وطلع إلى سيد حسن نصر الله أنه صار بده يناصر المظلوم حسب رأيه، مظلوم
باليمن،
يعني باليمن وبالعراق وبالمغرب،
تحالف الأقلية
وين ما كان،
هذا يعني تحالف الأقليات لا يعد لمصلحة لبنان برأيك؟ يعني نحن اليوم هذا الحياد الإيجابي اللي طرحه البطريرك الماروني ما في عليه توافق، والكل بيعرف أنه نحن لبنان بلد التوافق. هناك من يرى أنه تدخل حزب الله بالصراعات الخارجية هي لحماية لبنان، إن كان من داعش، يعني هو راح سوريا تمنع داعش أنه يفوت على لبنان، اتفاقية مرمخايل هي اللي عملت هذا التوازن بين أنه قرارات الدولة وسيادتها والحزب الله يكون فقط مقاومة. يعني في عنا نحن شريحة كبيرة من اللبنانيين تعتقد بهدول العناوين.
أكيد لك سالي اليوم أكيد حزب الله مارس نوع من غسل دماغ لكثير من الناس. جزء منهم بيقولوها عن قناعة، هي أنا بعتقد جزء صغير، جزء أكبر بيقولوها عن يعني ملزمين يقولوا هيك لأنه هن تحت سيطرة هيدا الحزب يعني وهيدا الميليشيا بالتحديد، هن تحت هيدا السيطرة مجبورين يقولوا هيك. نحن دورنا نقول أنه ما نرجع إلى على المستوى الكونستيتيوشنال يعني على المستوى الميثاق الوطني والدستوري، هناك ميثاق انبنى هيك. أنت اليوم عم تجي تنسو في لبنان، يعني لما بيتهمونا أنه نحن بدنا نغير النظام الدستوري والميثاقي، هو مش مزبوط. نحن أكثر متمسكين بتطبيقه، بس تطبيقه بجوهره وبحرفيته وببعده. يعني اليوم لما نحن بنحكي عن الحياد لنقدر نترك هيدي البقعة الوطنية تساعي الكل وتحمي التعددية وتحمي هذه الأفكار، وبالعكس بدل ما نكون جزء من محور شر وأعمال عسكرية نكون ملتقى لكل المتصارعين بدل ما يروحوا على يعني بلدان يعني تاني يجتمعوا مثل فيينا أو لما بيجوا بيجتمعوا ببيروت. هذه فلسفة لبنان. لكن المطلوب اليوم مش أنه ما في توافق على الحياة، ممنوع يكون في حياة في لبنان أو يطبق الحياة في لبنان، لأنه تطبيق الحياة وخاصة عندما أن يكون يعني رعيته الأمم المتحدة رح يصير ضد الأهداف المباشرة يلي جاي ينفذها حزب الله بلبنان. لهيك هو ضد الحياة. بس فعليا لما أنت بتروح بدي ذكرك بس بطاولة الحوار يلي صارت أيام الرئيس ميشيل سليمان،
نعم،
لما مضيوا على إعلان بعبدة، طلع الرئيس بري بعد ما خلصوا البنود قال لهم بدي أرجع أقراهن. في حدا يعني هيك من كم يوم كمان يعني رجل سياسي بحترمه كتير وبحبه كتير عم بيخبرني هيدا الموضوع أنه رئيس بري أصر لإعادة قراءة البنود ليقول لحزب الله أنه أنت وافقت على هذا البند تيرجع يسامحوا إياها بدينته أنه ما بقى تخدنا. وهون ماني أنا بإطار
تطبيقه، ما هي الفعل ما في قوة أكبر. يعني نحن بنحكي بالحية هيدي بنود وفي كان توافق وطاولة موجودين عليها مختلف الأفريقاء بلبنان، وين تطبيقه منه موجود؟
معك معك أنا
شو
معك.
اللي بده يطبق الحياد الإيجابي تبع البطريرك؟
نحن علينا أنه نسعى، نحن علينا أنه دايما نطالب بتطبيق القرارات الدولية، نحن دايما لازم تكون بكنف الشرعية الدولية لأنه هيدي هي انتظام الدولة ضمن العالم كله. نحن ما فينا نكون خارج الدولة ولا الدولة فيها تكون خارج الأمم المتحدة أو جامعة العربية. وبالتالي خلينا نحن نقول نحن في سياق طبيعي لإدارة الأمور، نحن جزء منه. يلي بدو يانا نكون خارج السيستام، يعني بدو يانا نكون خارجين عن القانون وخارجين عن الشرعية الدولية وخارجين عن الإجماع العربي وقاعدين يعني هيك نازلين بالفقر وبالتعتير وبانحلال المؤسسات وبشريعة الغاب، هيدا نحن يلي عم نواجهه. بالتالي اللبنانيين اليوم بدون يقرروا بشكل واضح وصريح هن لوين بدون يكونوا ينتموا. إذا بدكم تكونوا جزء من دول ممانعة بده يكون عندكم اقتصاد وثقافة حرب.
ليش هن مسؤولين عن الاقتصاد المتردد اليوم أم السياسات الاقتصادية؟
أكيد أكيد أكيد.
هلأ
بنحكي هلأ بنحكي ليكي لقلك شغلة، في فرق بين مسار سياسي أخدك على الانهيار بإيده وفي فرق بين ممارسات خاطئة كانت تحتمي يحتموا ببعضهم يعني بهذا النظام يلي ماشي. هلا بنحكي تفصيليا بس انا اللي بهمني اقوله انه ما فيك تكوني بنظام اقتصادي يتبع مفاهيم الممانعه وتقولي انا بدي اعمل نمو بحبوحه وبدي لبنان يرجع بلد السياحه والصناعه والتكنولوجيا. ما فيك بدك تروحي على اقتصاد حرب، نروح خلينا نحول كل شطنا لخنادق وكل واحد يحمل نقايفة أو برودة ويقعد بالخندق. نحن ما بدنا نعيش هيك واللبنانيين بدهم يحسموا هيدا القرار. خليها تكون 15 أيار بداية استفتاء على لبنان يلي الناس بدهن اياه عن جد، يلي بده حزب الله ومبسوط بحزب الله خاطف الدولة خلي يروح ينتخب كل حلفاء حزب الله يلي موجودين بكل الأراضي اللبنانية، يروح ينتخبهم ومبروك عليه. بس عن جد ما بقى ينق، عن جد ما بقى ينق. نحنا مش حايت مبكى يعني،
هني عم بيشوفوا انه حزب الله مقبلن القوه بس الاقتصاد المتردد مبنته المنظومه المتحكمه يعني هذا الاقتصاد ما بسببه.
خلينا نفوت بالاقتصاد.
قبل ما نفوت بالاقتصاد بعد عندي سؤال وحيد، لانه ذكرت المقررات الدوليه. طب نحن اليوم في قبل ما نروح تنوصل للحياد الايجابي ونطرح نحن بعد قرارات دوليه اخرى، في عندنا قرارات لم تطبق في ال 1559 اليوم يلي عم بينحكى فيه كتير، ما في اي قوه
16 و1701
يعني اليوم نحن عم نشوف هدول القرارات المعمولين من عشرات السنين يمكن، وبعدنا لليوم ما انه قادرين نتقدم ولا اي خطوه لقدام باتجاه تطبيقهم.
بس هودي قرارات دوليه،
وهدول قرارات دوليه مش
قرارات دوليه موجوده، وهودي سيف مسلط وموجود، ولما بده يتخذ قرار دولي أساسي بتطبيقهم رح يتطبقوا. يعني الأهم وجودهم، تطبيقهم كتير مهم وضروري، إنما الأهم أنك توصلي لمرحلة هالقرارات انوجدت وهالشرعية الدولية عارفة شو عم بيصير بلبنان، والمجتمع الدولي عارف أنه لبنان مخطوف. هلأ نحن بمسار المفاوضات الإقليمية والدولية، لبنان اليوم ورقة بالآخر يعني دايما بتفوت بضمنها تجاذبات. أنا معك، ما عم قلك لا، نحن دولة صغيرة منا قادرين أنه نلعب دور يعني إذا بدك مقرر على مستوى العالم كيف بتروح السياسة الدولية. إنه أنا بدي جرب أقوله
أنه
دايما الشرعية الدولية، دايما الشرعية الدولية بمفاهيمها السياسية أنه هي بتطلع على الناس شو بدها بهالدولة. يعني دايما بيكون في أغلبية من الناس رايحة باتجاه معين نحو تثبيت استقلالية بلد ما وحرية الإنسان فيه والمفاهيم يعني الأساسية ومقومات الأساسية لبناء دولة، أكيد الشرعية الدولية حدك. هلأ معلش خليني أنقل على أوصل هذا الموضوع بيلي حضرتك قلتي، لأنه هذا ملتبس عند الناس. في ناس بتقول الانهيار اللي نحن موجودين فيه اليوم هيدا بسبب يعني سياسات وناس فاشلين. اوكي، لا لك شغلي مزبوط،
وليس بسبب حزب الله وسياساته. كان موجود بالسلطه، كان موجود حزب الله من الثمانينات لليوم، كان الاقتصاد الحر المبني على الرأسمالية ماشي، هو دمر نفسه بنفسه بسياسات خاطئه وقروض بين باريس واحد باريس اثنين وصولا لحاكميه مصرف لبنان والقروض مع المصارف وما الى ذلك، ولم يتدخل حزب الله قايد انملي بأي طريقة اقتصادية، فلين نحمل المسؤولية.
يلا رح جاوبك. أولا دون شك أنه النظام الاقتصادي في لبنان كان نظام خاطئ مبني على التمويل الخارجي
على القروض،
هذه بالسياسة يعني إذا بدك الاستهلاكية يلي جعلت الناس تصرف أكثر ما بتطلع فعليا بسبب كمان سياسة نقدية داعمة الليرة. نحن أمام هذا النموذج، كان من مال في دولة عم تصرف أكثر ما عم بتطلع وعم تحقق عجز، وهذا العجز عم بيرتب دين عام داخلي وخارجي وبالعملة المحلية وبالعملة الصعبة. ومن تاني مال كمان كان في لبنانيين مستهلكين كمان عم يصرفوا أكثر من قدرتهم الفعلية أو من مدخولهم الفعلي، كمان لأنه كان هذا النظام الاقتصادي يتكل بشكل كتير كبير على التمويل الخارجي. يعني 86% من كل استهلاكك مستورد، وكان عندك فاتورة بدك تدفعيها بالعمل الصعبة يلي هي ناتجة عن الميزان التجاري وكل السلع والخدمات يلي لبنان كان بيستهلكها من بر. طيب هيدا الشيء كان موجود من أي متى؟ هيدا الشيء فعليا
من بعد الحرب،
بدأ من بعد الحرب. بس هيدا قد استمر؟ هيدا استمر فعليا لل 2019، يعني هيدا استمر بحوالي 30 سنة. كيف استمر 30 سنة رغم انه هو خاطئ وانه هو اكيد انا بوافق انه خاطئ؟ استمر لانه في شيء اسمه ميزان مدفوعات، يلي هو قد ايه بفوت عملة صعبة على لبنان مقابل قد ايه بيطلع عملة صعبة من لبنان. هذا الميزان المدفوعات طالما كان إيجابي يعني عم بفوت عملة صعبة أكثر ما عم يطلع، طالما الاقتصاد الخاطئ، وأنا بشدد على كلمة خاطئ، كان بعده ماشي،
كان بعده
عم يعطي للبنانيين هالاستهلاك. واليوم كثير من اللبنانيين رغم أنه وضعهم يعني انهار، هلا بنرجع بنحكي بالتشوهات الطبقيه اللي صارت على مستوى الطبقه الوسطى وهيك، انما كثير من اللبنانيين اليوم يملكون اصول، يعني قدروا اشتروا بيوت، قدروا اشتروا سيارات،
قدروا اراضي،
قدروا اشتروا تليفونات. كان معيشه مثلا 1.5 مليون، كان عم يشتري ايفون، كان عم يشتري عم تفهمي شو قصدي؟ يعني اليوم كان في شيء اسمه استقرار سياسي. لبنان بلد عنده comparative advantage، يعني عنده ميزات تفاضلية على مستوى السياحة، على مستوى الخدمات، على مستوى الطبابة، على مستوى التربية والتعليم، على كل هالمزايا التفاضلية اللي كان عنده إياها لبنان، على مستوى الإعلام، على مستوى الموضة والأزياء، كل هول، على مستوى المجوهرات، هالمزايا التفاضلية جعلت من لبنان يستقطب رؤوس أموال، مستثمرين، ودائع مغتربين، ودائع حتى من يعني الناس عايشين بريت لبنان حطوا مصريتهم لبنان بسبب يعني كان بعض المزايا. إنما فعليا من 2011
وقت الأزمة السورية،
لما راح لبنان بخيار الانعطاف نحو الانخراط بالأزمة السورية، بدأ لأول مرة بتاريخ لبنان ميزان المدفوعات يصير سلبي. وبالتالي هون بس لأكد لك أنه الخيار السياسي في لبنان والخيارات الاستراتيجية في لبنان بتأثر كثير على المنحة الاقتصادي، لأنه فتنا بالحرب السورية وصرنا بدنا نوقف حد الأسد، وصرنا بدنا نروح على اليمن، وصرنا ما نتدخل بالعراق، وصرنا ما نتدخل بالكويت، وصرنا ما ندرب ناس بمدري بصحراء المغرب مع البوليساريو.
صار في فعلا يعني مثل دورة اقتصادية للعملة الأجنبية لاتجاه سوريا، يعني صاروا ياخذوا مضبوط الدولار من هون ويحطوا على سوريا.
صرنا نحن الرئة يلي عم بتنفس الاقتصاد السوري، يعني الاقتصاد السوري صار عليه نوع من عقوبات وتسكر. طيب صار الاقتصاد اللبناني من 2011 ل 2019 بثمان سنين هو عم بيمول الاقتصاد السوري على مستوى العمل الصعبة، على مستوى المحروقات، على مستوى المواد الغذائية، على مستوى المواد الإلكترونية، على كل هالمستويات.
ليه؟ كيف؟
لأنه كان كل شيء مسكر، كان الحدود سائبة. طيب يا عمي يا جماعة، في أزمة سياسية انعكست مباشرة على الواقع الاقتصادي، على الواقع الاقتصادي بشكل واضح بميزان المدفوعات، هربوا رؤوس أموال، وقف الاستثمار، المودعين الأجانب شالوا مصرياتهم. خي ما هو حقائق، هو مش نحن عم نتهم فيهم حزب الله لأنه نحن مش حابينه، يعني خي هو حقائق. لبنان اليوم لما انخرج عن مساره السياسي الطبيعي يلي هو بكنف جامعة الدول العربية وبكنف ال
ما هو مسار السياسة الطبيعي مع سوريا الشقيقة سوريا والعلاقات المميزة.
لكن قال لك نحن كنا باحتلال سوري كمان امتص الاقتصاد اللبناني قبل، بس كان بعده يعني على
الحافظ
على الهدى، يعني كانوا بعده يعني الرشوة رخيصة شوي، وصولا إلى يعني خلص صار الاقتصاد اللبناني بخدمة مش الاقتصاد السوري كله، بخدمة ديمومة النظام السوري، عرفتي؟ فبالتالي هون بس أنا عم جرب برهن علميا أنه نحن كل ما خرجنا عن الحياد وعن دور لبنان الحر والمستقر، كل ما نحن انهرنا وطلعنا من المسار يعني العالمي على مستوى الاقتصادي والمالي والنقدي. هلا لأرجع لك من تاني، من صحيح نحن الاقتصاد اللبناني كان يعاني من كتير تشوهات، وأنا من 2008 يمكن من كنت بعدني يعني مخلص دراستي جديد بالاقتصاد لليوم عم بجرب أحكي عن أهمية وجود طبقة وسطى فاعلة في لبنان، وأنه الطبقة الوسطى يلي كانت موجودة قبل رغم أنه كانت بتشكل 63-66% كانت مصطنعة، لأنه قدرتها الاستهلاكية أعلى من مدخولها. وكنت عم بحكي كيفية الذهاب إلى إصلاحات بنيوية على مستوى النظام الضرائبي، على مستوى يعني نموذج اقتصادي بحفز الأعمال، على مستوى سياسة نقدية تتبع مسار التضخم وما بتوقعنا بالكارثة اللي احنا فيها اليوم، على مسار نظام مصرفي اكثر اعتدالا وثباتا ومروني، يعني مش انه فالت وصرنا نحن غسالة ببعض المرات لتبييض الاموال بلبنان. كل هول كنا عم نحكيهم وبعدنا عم نحكيهم، انما يلي صار انه كان في منظومة سياسية امام السلاح ما قدرت تواجه، ونحكيها بصراحة كثير من مكونات 14 أدار ما كانت عم تقدر تواجه بوجه السلاح. أنا بقدر أقولك أنه اليوم لما صار في محاصرة السرايا، ولما كان في الخيام بوسط بيروت وعطلوا البلد سنتين، الوحيد اللي جرأ ينزل على سراي الحكومة ويوقف هو دكتور سمير جعجع. نسيوا الناس هيدي. ليش نزل؟ مش نزل ليشق على فؤاد السنيورة يعني يطمن عنه، نزل ليقول في رسالة سياسية لا يجب أن نخضع أمام ابتزاز حزب الله، لأنه حزب الله تمرن وتمرس أنه كل واحد ما بيمشي مثل ما أنا بدي يلا بنعمل له سحسوح ومنمشي.
ولكن
اوكي لا بس بدي ترجع
بس ما كلهم تقاسموا الحصص والهيدا كله
هن تحت شعار
عن السياسه الاقتصاديه تبع حزب الله،
هن تحت شعار ان احنا ما بدنا نواجه حزب الله وما بدنا نروح على حرب وانا عم بتجنب الحرب الاهليه، هن من تحت حزب الله كمان بتوافقوا لي على سلاحي، بتعطوني الغطاء الشرعي السياسي، بتعملوا معي تسويات، انا من تاني مال مش بحاجة اسرق من الدولة مصاري لانه انا فادح دولة احسابي. يعني انا اسألك سؤال، طيب اذا كان في مرتشي على مرفق من المرافق الشرعية اخذ 1,000 أو 2,000 دولار تيقطع لك شغلة، اوكي بالمقابل في شاحنات ويعني وسكك تهريب طويلة عريضة لحزب الله هذه خارج
مبروك.
الدولة
مبروك.
طيب مين بيكون عم يسرق أكثر؟ يعني يلي يعني إذا في خزينة الدولة لازم تجبي بالسنة مثلا 5 مليار دولار، حزب الله منع مليارين يفوتوا على هالخزينة وإجا واحد أخذ منها 3 مليار، مين بيكون سارق أكثر؟ اللي أخذ هالمليارين لجابته مباشرة أو يلي سرق من الخزينة مليار؟ وهذا لا يبرر الآخر، يعني ما عم أقلك أنه هداك
اسمه معفى من الجمرك لأنه مستلزمات المقاومة،
مش هناك عم أقلك مش بس معفى من الجمرك، ما عم يقطع كان على 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 المرافق. يعني اليوم التهريب اللي موجود في لبنان، إذا نحن ما قدرنا ضبطنا الحدود اللبنانية، ما قدرنا استرجعنا الشرعية اللبنانية على على أراضينا، إذا ما كان في بقى قرار مركزي يعني خي لبنان خلاص ممسوك من دولة،
يكون عنده حدود. أوكي. أول مرحلة
يكون عنده حدود، بده يكون عنده دولة قادرة تاخد قرار. طيب هولي كلهم رح يخلوا اقتصادك مضروب، واليوم كل المعالجات يلي صايرة والحكومة بالموازنة للأسف هلا بنحكي فيها،
ما بدي هلا أحكي بعد عندي دقيقتين قبل الفاصل
بعد البريك بنحكي
بالموازنة،
بس اللي أنا عم أقوله أنه نحن بداية بدنا نسترجع بشكل كبير الدولة، ومنا نرجع نحكي بمسار إصلاحي اقتصادي اجتماعي رؤيوي. يعني أنا ما بدي بقى أحكي بصراحة، أنا كتير بزعل أنه كتير من المتخصصين في الاقتصاد كتير رأيهم على مستوى التقني الضيق المايكرو، أنا بدي أحكي بالاقتصاد الكلي، بدي أحكي عن لبنان أي اقتصاد أنا بشوفه للبنان.
طيب ما هي
أنا بدي أحكي عن التشوهات الاجتماعية اللي أصابت الطبقة الوسطى. أنا بالنسبة لي معركتي الأساسية كرازي الحاج بكرة بمجلس النواب إذا الله وفقني هي كيفية بناء نموذج اقتصادي قابل للتطبيق وغير قابل للتعطيل، مبني على نموذج إداري سياسي اقتصادي.
هيدي النقطة كتير مهمة بنرجع نحكي،
نحكي فيها. والنقطة الثانية حدها كيفية الدفاع عن الطبقة الوسطى لأنه إنهاء الطبقة الوسطى يلي هي الضامن والضابط والمحرك والموجه للمحاسبة بالسياسة وللقضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية، إنهاء يعني إنهاء مسار المحاسبة. يلي هبوا بالحرب بيدافعوا عن لبنان ما كانوا من أبناء الطبقة يعني الكتير فقيرة أو الطبقة الكتير غنية، كانوا الطبقة الوسطى، لأن هودي أكثر ناس عندهم مواطنية.
بس هيدا ويني اليوم
الطبقة الوسطى؟ وهودي الناس يلي بيعملوا محاسبة بصندوق الاقتراع، لأنه هون الأكثر إذا بدك التصاقا بالاستقرار والأكثر حبا للبنان والأكثر مناصرة للقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. يعني أنت ما بتشوفي دايما اللي معه كتير كتير مصاري، عنده تندانس، عنده ميل خالف القانون حماية لمصالحه، والكتير كتير 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 فقير اليوم عنده بس همه الأساسي كيف بيقدر يأمن كوته اليومي ليقدر يكفي حياته. لهيك نحن معركتنا الأساسية الدفاع عن أبناء الطبقة الوسطى
بعد موجودة. يعني بعد أنا اليوم بقلك شو هي ما بقى في طبقة وسطى.
الطبقة الوسطى بالنسبة لإلي ليست أرقام وليست مؤشرات اقتصادية، هي كاركتير. هن ناس لو اليوم فقروا بس هن معودين على مستوى حياة معين، على نمط معين، على تفكير معين، على ثقافة معينة.
بدو ينضلوا لأجلهم.
هولي ما نرجع نردهم نقولهم أنتم ممنوع تصحطوا من أنه تكونوا أبناء طبقة وسطى فاعلين بمجتمعكم ويا لتصيروا تابعين وعلى حدود الطبقة الفقيرة، وكل يوم يلهوكن بتفاصيل صغيرة، يعني كل يوم بيخترعوا لهم قصة يتعبون فيها أكتر ويلهون فيها أكتر. هذه هي معركتنا الأساسية، معركة استرجاع لبنان، ومن ثم انتظام
الاقتصاد،
ومن ثم انتظام
الاقتصادية الشاملة. نحن اليوم اللبناني صار مهدد بالدواء اللي هي يعني هيدي ما في حدا ما بيقدر ياخد حبة دواء. هيدا أدنى حقوق المواطن اليوم. صحيح. حبة الدواء للأمراض المستعصية يمكن شوي صار في عليها كمان قيود، يوم بتوصل يوم ما بتوصل، مهدد بتعليمه، بقطاعه التربوي، المصرفي، حياته كلها تبدلت، هويته تبدلت، بده يعرف وين رايح. نحن بس نحكي اليوم عن نظرة اقتصادية أو رؤية اقتصادية، منجي منلاقي بالمقابل في موازنة هي مبنية على ضرائب، على ما بعرف على شو، يعني دولار جمركي مرتفع.
يعني أولا
كيف لقيت، كيف قريتها أول شيء، شو هي الشوائب تبع هذه
أول شيء موضوع الموازنة؟ إذا معنا هيك دقيقة وقت ذكرني ب يعني هيك مقولة قديمة بتقول أنه في اثنين جوزوا جديد، إجت الزوجة حضرت غدا لجوزها، جيبت له سمكة قاطع الراس والدنب. قال لي ليه شايل الراس والدنب؟ قلت له ما بعرف، امي بتعملها هيك. دقوا لامها، قلت له ليه بتعمليها هيك؟ قلت له ما بعرف، ستك بتعملها هيك. دقوا لستها، قلت له ليه بتعمليها هيك؟ قلت لهم كانت المقليه صغيره، كنا نضطر نقطش الراس والدنب. فهيدي الموازنه جايه مثل ما كانوا يعملوها من ما بعرف اي متى، بدون اي رؤيه اقتصاديه او اصلاحيه. جايه موازنة دفترية بعدها عم تنطلق من موضوع النفقات، وعم تجرب تلاقي لهم إيرادات. هالنفقات عم تجرب من مال تحطهم على مستوى إذا بدك تيقربوا سعر الصرف تقريبا الحالي، لأنه الدولة عندها كتير مصروف مرتبط مباشرة بالعملة الصعبة. ومن تاني مال عم ترجع تروح تفتش على إيرادات من وين؟ من ما تبقى من لبنانيين ومؤسسات لبنانية تؤمن بالاقتصاد المنظم، وبعدها ضمن تؤمن بالدولة كمؤسسات، وبعدها بتدفع ضرائب، وبعدها بتروح بتسجل شركة وبتصرح وما بتصرح. وبالتالي كتير 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 المقاربة خاطئة بالنسبة للموازنة. كان من المفروض أنه هذه الموازنة تعمل ثلاث أمور أساسية. أولاً تكون موازنة عنوانها إطلاق الاقتصاد مش كربلته أكتر وأكتر، تكبيله. لقلك ليه؟ لأنه واحدة من مشاكلنا الاقتصادية اليوم أنه الناتج المحلي الإجمالي نزل من 60 مليار بال2019 لليوم يعني حوالي 20 مليار، والبنك الدولي بيقول 18 مليار ونص، بس أنه فرضا هيك. نحن اليوم عندنا خسائر تتعدى الخسائر يلي اسمها الودائع في المصارف. هذه أول خسارة. الخسارة الثانية اسمها الانهيار القدرة الشرائية بهالسنتين للمواطنين بتفلت سعر الصرف. والخسارة الثالثة هي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على السنين المقبلة. وبالتالي نحن هذه الخسائر تفينا نبلش نعوضها. لا يمكن أن نعوضها بمفهوم تكبيل الاقتصاد وإقفاله يعني وضع عوائق فيه والمساهمة بانهيار كل المؤسسات
المتبقية
يلي إلها علاقة بالبنية التحتية للاقتصاد، بتمويل الدورة الاقتصادية، بكل شيء. يعني ما عندك اقتصاد في يمشي بنظام مصرفي معطل، في يمشي ببنى تحتية منهارة من الكهرباء للطرقات للإنترنت لكل شيء، وبالتالي هن ساهموا بتدمير الاقتصاد. طب يوم عندك أزمة نقدية صحيح،
طب عندك هدول منهارين أصلا،
لا لا
يعني أنت قطاع المصرفي عندك واقف، كيف فيك تفوت؟
لا لك شغلي. أنا يعني بالنسبة لإلي
بس نفسر للمستمعين إنه نحن هدول العناوين صاروا كله إصلاحات وهذه العناوين، إنما بهالإمكانيات شو بيقدروا يعملوا؟
لا كيف. أول شيء نحن ما نرجع على سؤال أساسي، من اتخذ قرار إقفال المصارف ب 18 تشرين؟ لأنه هيدا السؤال الإجابة عنه بيوضح لك مين أخذك لهون. لأنه ب 18 تشرين نحن كان بعد عنا 34 مليار دولار
مزبوط
احتياط، وكنا نحن ما في حاجة للإعلان عن انكسار النموذج الاقتصادي يوما
وعدم دفع سندات اليورو،
لأنه إعلان هلأ برجع بحكي عنها هاي بتاني ميل، لأنه هيدي ما اجت دغري، هيدي اجت بعد 6-7 شهور. يعني كان الانهيار دي جافتنا فيه، وكان في وجهتين النظر، بس على الأقل كان في شيء لازم يعمل. هلأ بحكي كيف فيه بالسياق، بس خليني بالفكرة الأساسية، أنه كان ممكن ينعمل soft landing ونقدر نعمل عن جد البدء بإصلاحات كانت الحكومة من مال عم تحكي فيها، بس ما كان حدا عم يتجرأ يخدها بقلب الحكومة. وكان من تاني مال قادرين نعمل شغلتين أساسيتين. يعني نحن شو مشكلتنا كانت 2019؟ أنه بلش الاحتياط الإلزامي يدوي، أنه انتبهوا كان لازم نعمل كابيتال كنترول سريع. هذا الكابيتال كنترول كان بيمنع تهريب الأموال الخارج، وكان بيقول للمودعين حفاظا على مصرياتكم اللي بدنا نترك لكم إياها بقيمة الفعلية، نحن بدنا نجرب نعمل كابيتال كنترول لنقدر دايما نأمن لكم هالمصريات ويكون عندكم حق أنكم تاخدوها بقيمتها الفعلية وحسب حاجاتكم من مال. ومن تاني مال كان لازم نعمل import control، يعني هاي بعد ما حدا حكي فيها، يلي هي بوقتها هي أنه نجرب نخفف فاتورة الاستيراد لنقدر عن جد نخفف من صرف كتير من الأموال الصعبة يلي تبددت هيك بطريقة يعني ما قلتها. فهي لازم كانت تنعمل ب 17 تشرين او مع بدء،
ما انعملت اليوم،
ما انعملت.
شو بقدر تاني
نقطه، اطاله عمر الازمه. اطاله عمر الازمه كان في سبب وراه، يعني هيدا كمان ما اجى بالصدفه، لانه مش عارفين شو بدهم يعملوا. عن جد نحن اوقات بيكذبوا علينا ومنصدقهم، هني عم بيطولوا الازمه لللبنانيين يرجعوا يدفعوا يطفوا هالخسائر اللي موجودة بالنظام المصرفي، يطفوها من جيبته. يعني اليوم نحن طلعنا ب 17 تشرين بحوالي 120-130 مليار دولار ودايع، يعني صار في جزء منه ينقلب يعني من بعد حدوث الأزمة. اليوم نحن صرنا على أعتاب تقريبا 85 مليار، يعني تقريبا في 35-40 مليار دولار من الخسائر مين رجع دفعها؟
المواطن
من جيبته بهيركت مقنع تمارس عليه من خلال كل التعاميم يلي صدرت وكل الجو انه روح صحاب مصريتك روح صحاب مصريتك. يعني هيدا الجو يلي مارسوه بضغط اعلامي بمتركاج ميدياتيك، يعني هيدا كان الهدف تبعه تدفيع الناس جزء من هذه الخسارة. هيدي بشاف الشقفة الثانية، بدهم يخلصوا من الودايع الصغيرة والمتوسطة. ليه؟ لأنه هودي بكرة لما بدهم يروحوا على مفاوضة الدولة
هدول ما
يلي هن اسمهم يلي هن اسمهم يلي عندهم سندات يعني باليورو باونز يلي هن مؤسسات مالية كبيرة وضخمة وكذا. هولي ما رح يسكتوا، هولي سكتين هلا لأنه هن شركاء بالقرار السياسي أنه يلا خلينا نخلص هول صغار نخلص بنون، هي بنعطيه 200 وهي بنعطيه تعميم 151 وهديك 168 وهيدا ايه وهيدا لا، ومنتعبهم ومنهلكهم على الـ على بيومياتهم. لما بنخلص من هالشقفة الأساسية وبيبقى إذا بدك ما يسمى يعني الشقفة الكبيرة اللي هي إلى علاقة باليوروبانت اللي ما اندفعت وبها، نجي منفاوض الدولة على أصولها. أوكي بالتالي
هيدي خطرة كتير.
إطالة عمر الأزمة ليس بريئا. أوكي هيدي نقطة. هلا أنا شو كنت بعمل؟ أول شيء نحن بدنا نجرب نقول أنه عنا إصلاحات أساسية لازم نعطي فيها إشارة واضحة
لصندوق النقد،
لصندوق النقد للبنك الدولي للمجتمع الدولي أنه نحن جادين بالإصلاح. رح أعطيك مثالين. المثال الأول، نحن جزء من 40% من إنفاقنا كان بالموازنات السابقة يعني قبل الانهيار كان على القطاع العام. أوكي؟ وكنا كلنا عارفين أنه هذا القطاع العام بحاجة لإعادة هيكلة. المدخل الصحيح لهيكلته مش انك تيجي تقول للموظفين روحوا فلوا، هو التحول الرقمي. يعني نعمل مشروع التحول الرقمي في لبنان، ويلي كنا للمناسبة انا كنت مستشار مع الوزيرة ميشة دياق لما كانت وزيرة تنمية إدارية. خلصنا مع الوزيرة شدياق، خلصنا استراتيجية التحول الرقمي كلها وأمنا لها تمويلها من الورد بنك من البنك الدولي. بالتالي هيدي لو انحطت بالفقرة يلي بتحكي عن النفقات بشي بيسموه مشاريع البرامج، واجوا قالوا الدولة مثلا بتتحمل 10% و 90% من البنك الدولي، كانت هيدي إشارة واضحة إصلاحية أنه نحن قدرنا عملنا إعادة هيكلة للقطاع العام، قدرنا خففنا من نفقاته، قدرنا حولنا لبنان من مؤسسات مشلولة ومهرية وناس ما فيها تعمل معاملات وشركات واقفة وتصدير يعرقل وكل شيء إلى دولة سريعة نموذجية بتقدر تسرع بأعمال اللبنانيين وبتقدر ترجع تعمل ريكفري سريع يعني تعافي سريع على مستوى استنهاض القطاعات الاقتصادية في لبنان. هاي شو كانت كلفتنا؟ هاي ما بتكلف مصاري، تمويلها مأمن. هايدي بس بدأ قرار سياسي. لهيك أنا عم قلك منن جادين بالقرار السياسي، لأنه القرار السياسي اللي بيحول الدولة لدولة عصرية بيأذيهم، لأنه بينهي الزبائنية وبيبطل يرقطهم بالانتخابات وبيشلهم للموظفين اللي هن مدحوشينهم بالقوة بالقطاع العام. وبالتالي هايدي وحدة من الإشارات اللي أنا كنت استميت أن تكون ضمن الموازنة.
هلأ نحكى فيها هيدا
واني
نحكى. هلأ الوزراء عم يحكوا أنه كان عندهم هذه النقطة
قاعدين سوري ما تبخزيني
ما رحنا يعني. على التحول الرقمي للإدارات لما إلى ذلك
قاعدين عم يعملوا بعض الإدارات عم يعملوا شغل هوات، يعني هي بيعمل ويب سايت هديك بيعمل أبليكيشن وهي بيطلع لك إياها مدري شو. هيدا عمل أماتور بيسموه، ما عمل هوات ما بيبني دولة، ما بيبني دولة. في استراتيجية طويلة عريضة طاعة طبقها وخلصنا وخالصة وموافق عليها 100 جهة دولية ودول مطبقتها واخدين كل الشغل اللي عم يستفيدوا منه لهالشغل. هيدي نقطة. نقطة تانية موضوع الكهرباء. طيب موضوع الكهرباء في عجز من مؤسسة كهرباء لبنان، مصرين الجماعة أنه الدولة بتدفعه. طب في شركات خاصة اليوم بالذات وقبل وإجت سيمنز بتفوقها، إيش عم تقول؟ يا عم اعطونا قطاع الكهرباء نحن نديره، وخلينا نديره بطريقة لا مركزية. الأرجنتين يلي كان عندها مشكلة أكبر من مشكلة لبنان بالطاقة، ويلي مساحتها يعني ألف مرة أكتر يمكن من لبنان، أوكي، إجت عملت لا مركزية بالكهرباء وفتحته للقطاع الخاص، بعملت شركات للإنتاج وشركات للتوزيع وشركات للجباية، صاروا يتنافسوا مع بعضهم، صار عندهم أفضل خدمة وأفضل سعر. يعني مش نحن مش مخترعين البارود، يعني مش مطلوب to re-invent the wheel. يعني احنا ما بدنا نرجع نخترع شيء جديد مش موجود. هيدا الشيء موجود.
موجود.
تركوا القطاع الخاص يتحرر يشتغل.
بس انت بس ضمن هذا القطاع الخاص وين بده يفوت؟ مش على طبقه سياسيه متهمه بالفساد. انت عندك ثقه انه ممكن هدول يفوتوا هالقطاع الخاص ما نرجع نفوت؟ من احنا اليوم بعدنا عم نحكي بال تبع البي سي ار وما يعني هذه الفضائح التي
الفساد تتزويلها. الفساد بغياب دوله واجهزتها وكذا. بس انا عم اقول على الاقل اذا انا اليوم بدي اقول للمجتمع الدولي انه انا جاد في الاصلاح. طب انا ما بدي باقل الايمان فرجيون عن نوايا وعن طريقة لتنفيذ هذه الإصلاحات. وبعد ما حكينا عن شيء ثالث أساسي كان مفروض تضمن الموازنة، أنه تجي تقول بالعكس، تجي تقول أنه ليكو إذا كل الشركات وكل الناس اللي اليوم، لأنه في مبدأ اقتصادي مهم اسمه السوق بيصلح نفسه. اليوم في كتير ناس كانت موظفة لأنه معاشها بطل يعمل لها شيء، راحت هي اخترعت شيء تعمله، صارت هي تحولت من أنا أن تكون موظفة لتكون رائدة أعمال على مستوى ممكن يكون مايكرو. وهذا شيء اسمه المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة، صغيرة الحجم. طيب هولي بدنا نقول لهم تعالوا تسجلوا بالدولة، فوتوا على الاقتصاد المنظم، وأنا بدي أعفيكم على 10 سنين من الضرائب. ما بدي تصرحوا لي شو بس تعالوا تسجلوا، تعالوا اعمل استيميشن انا فقادر اعرف انا ده حجم اقتصادي. بتقلكم ان دولتكم حدكم مش ضدكم، شو بتخسركم؟ هي ما هو اصلا خارج القطاع. اذا اجوا تسجلوا صار عندهم قدره وبشو لا بدي اقول لك شو يعني. انا اوكي مزبوط دولة خسرت شويه ضرائب اصلا خسرانة لانه ما هم مسجلين، بس انا ربحت نمو لانه هول الشركات لما بيصيروا شرعيين بيقدروا يعملوا تصدير واستيراد، بيقدروا يشتغلوا مع برا، بيقدروا يوسعوا، بيقدروا بيصيروا جزء من الاقتصاد، يعني
من الدورة الاقتصادية،
الدورة الاقتصادية الداخلية والخارجية على مستوى التجاري. ففي كتير من النقاط كانت عن جد الموازنة فيها تجي تقول أنا بدي أفضح الاقتصاد مش كابله. يعني اليوم مثلا ولا مصرف بيفتح لك،
هذا سؤالي انا، انه نحن اليوم أوكي. رايحين
طب انا اليوم كيف بروح باسس شركه اذا انا ما لي حق افتح حساب؟
هذول الافراد اللي بدهم يتسجلوا ما بدهم قبل يروحوا يجيبوا مصاري تيستوردوا تيعملوا.
مش هيك انا عم اقول لك انه اليوم تعطيل النظام المصرفي تحت يعني تقلك شو المشكله، صاروا اصحاب المصارف عايشين بازمه مين بده يدفع الخسائر، وهولي ما بيقدروا يعوضون إلا بأرباح مستقبلية. واحد يفكر أنه في خسارة تتعوض، هيك كل خسارة ما بتتعوض إلا بربح. يعني إذا أنت عندك دكان خسر 1,000,000 ليرة ما في يرجع يربح إذا قفلتي وسكرتي، كل ما بتفتحي وبتنشطي وبتقوي بيرجع بيفتح وبيربح تاني شهر 2,000,000 بتغطي أول 1,000,000. معلش عم بحكي على البساطة، يعني المصارف هيك بدل ما تكبي الحالة لازم يكون في خطة سريعة لأن تستعيد أنفاسها لو عندها أزمة ودايع. بس لما بيصير عندها شركات جديدة عم تفوت مصاري عم تشتغل، ما منسكر عليهم ما منضيق عليهم للناس، بيمشي الحال. تاني شيء أكيد هيدي الموازنة اجت لتقول شو، بغياب دولة وبغياب ضبط للحدود وضبط التهريب جاي تعمل إيرادات دفترية وهمية.
يعني هول الإيرادات
أكيد لا،
يعني هال 17% 17% اللي هي العجز المتوقع بالنسبة 17% هيدا شو مش موجود.
النفقات مزبوطة قد تكون مزبوطة نفقات، إنما الإيرادات ما فيها تكون مزبوطة لما بتكون مبنية على ضرائب جديدة قد لا تدفع.
هو نحن اليوم أحد عم
يعني أنا اليوم بتفعه. مثلا على سبيل صغير لما نبلش نحكي بموضوع التفقة لما نطبقوه عم نحكي نحن بال 2006 اوكي، نحن عملنا دراسه بالمنظمه السياسيه اللي انا برأسها اسمها المستقلون، يلي هي مجموعه شباب وشابات بيشتغلوا سياسات عامه. اوكي جينا عملنا دراسه عن الضريبه على القيمه المضافه، تبين لنا انه كثير من الخطا انه نجي نعمل ضريبه موحده على كل السلع، لانه السلع الاستهلاكية يلي الناس تطلبها كتير، كل ما كانت الضريبة عليها أقل كل ما الناس تشتري منها أكتر. والسلع يلي هي فخمة ويلي هي تصنف أنه يلي عم يشتريها بده يشتريها بغض النظر عن سعرها. يعني يلي ليك أسألك سؤال، إذا أنت رايحة تشتري جيب حقه $100,000، إذا كان حقه 95 أو 105 رح تبطل تشتري؟
لا.
أوكي، وبالتالي جينا قلنا لهم أن الضريبة على القيمة المضافة لازم تكون نوعين، واحدة 7% للمواد الاستهلاكية اليومية، وواحدة 15% أو أكثر على القصص الفاخرة. يعني اليوم يلي مثلا بده يشتري سيارة حقها 100,000 في يدفع 20% عليها، بده يشتري سيارة يروح على شغله حقها 10,000 في يدفع أقل. وهذا نفس الشيء اليوم
طبعا دولار الجمركي،
نحكي عم نحكي عن الدولار الجمركي او على
يعني هيدي سياسه مضبوطة اليوم اخذوها اتباع اقتصاد الدولار الجمركي. اليوم في مواد
ما قسموها يعني السيارات لا بالسيارات
عم تحكي بنفس
البراند. انا عم بحكي بنفس البراند. يعني اليوم ما بقدر اخذ كل شيء فرد شقفة، هن بيعملوا لانه اهين مش لانه مضبوط. يعني دائما نحن بالدوله بتروح على الاهين مش على الاصح. انا ما بدي اروح على الاهين، الاهين مضر. اذا انا ما بدي يكون جاد بالاصلاح واعمل افور، يعني اعمل عن جد
دراسه معمقه ومفصله،
عمل جاد، انا ما رح اقدر ابني دوله. وهيدا شيء مؤشر انه ما بنقدر بهيدي الذهنيه نقول انه بدنا نبني دوله جديده عصريه وقويه. مشان هيك انا عم اقول لك بكل صراحه هذه الموازنه لا تصلح ابدا، لانه ما اول شيء لا تنطلق من 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 رؤية
اقتصاديه
ليست ضمن اطار خطه التعافي، ستساهم بانكماش الاقتصاد اكثر واكثر، ستزيد من ترهل اذا بدك قطاعات الدوله اللي مترهله اصلا. ويلي شو عم تعمل؟ والاخطر منها انه كل شيء، يعني اليوم بالسياسة النقدية كمان، ما هون ما أنا بدي أسأل سؤال، هل عجز المتوقع في الموازنة؟ خلينا وين كنت مولوه؟ أوكي، وين كنت مولوه؟ بدنا نرجع نطبع، يعني بده يرجع مصرف لبنان
يطبع مصاري،
يعطي لبناني للدولة تدفع هالمعاشات وهالأجور. طب نحن إذا ما نرجع نطبع ونكبر الكتلة النقدية، هذا ليش عم نكب $1,000,000,000 عم ندخهم بالسوق تنسحب الكتلة النقدية؟ طب أنا بسحبها من مال وبرجع بضخها بمال؟ يعني عن جد ما بنقدر نعيش بهالقد فوضى وبكل واحد كل مين إيده إله.
أنا بدي أكون شوية هون أستاذ رازي محامي الشيطان، يعني إذا بدك اليوم بدولة حدودها سائبة، أنا عم بحكي اليوم يعني هيدي الحكومة اجت، هيدي الحكومة في عندها بعد شهرين استحقاق انتخابي، يعني بالتالي ولا أي كتلة نيابية داخل المجلس النيابي رح تتحمل مسؤولية انه زيادة اعباء على الشعب وتقول انا مضيطه قبل الانتخابات تخسر شعبيتها. طب انا اليوم كحكومة واصلة لهيدي المرحلة، استحقاق انتخابي من هون، الكتل بدها تشتغلها انتخابية شعبوية، في عندي حدود سائبة، في عندي قطاع مصرفي ما بقى عنده مصاري بالعملات الأجنبية، طب أنا هيدا الواقع قدامي، مش هيدي هي موازنة هذا الواقع؟
أكيد لا.
لا تستجيب لهكذا واقع، ما عنده غير خيارات؟
أكيد لا. هيدي الموازنة عم تجي تقول أنا بدي جرب أرجع أشتري وقت لطول الأزمة.
ما هنا عم بقلك
بس موازنة بجيت شغلتها،
بس هيدا واقع. شو بتقلك تعمل الموازنة؟ بتقلك قطاع المصرفي ضخ أموالته، جاء فوت باستثمارات جديدة،
الموازنة عليها على مستوى السياسة، لأنه الموازنة هي بتحكي السياسة المالية، نرجع نحط الأمور بنصابة العلمي، الموازنة تعكس السياسة المالية. السياسة المالية مبنية على موضوع النفقات يلي نحن منعتبر أنه بعدها هائلة وكبيرة، رغم أنه في شقفة منا نشال يلي له علاقة بفوائد الدين العام. إنما هذه الموازنة بعد عندها نفس العقبات يلي كان عم ينحكم عليها من باريس 2 وباريس 3 وصولا لصدر، لما ننقال انه ما بقى رح نعطيكم المصاري اذا هالمصاري ما رح تروح فعليا انه تترافق مع اصلاحات بنيويه. شو يعني اصلاحات بنيويه؟ يعني انا اول شيء كهرباء بقى حلولنا اياها،
قطاع
العام حلولنا اياه،
التهرب،
ضبطوا الحدود، وقفوا التهريب وضبطوا إيراداتكم مزبوط، وقفوا الفساد. طيب هول أربع نقاط أنا ما شفت أنه بهالموازنة إلا تعزيز لإلون.
شيلوا سلفة الكهرباء من الموازنة.
آه شو حملوها؟
حولوها لسلفة الكهرباء.
شو حملوها يعني؟
بعدين
مين بيدفع؟
ما حطوها بالموازنة.
شو يعني؟
هي خطوة
شو
إصلاحية.
يعني؟ شو يعني؟ لم يدفع الكهرباء؟
يعني نحن ما بنتبلى بعتونا اياها ضمن خطه. قال يعني بس تجي ضمن خطه، والخطه هي ذاتها بعد خطه.
انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي هيدا الكلام انه مش موجوده بالورقه، انا ما بيهمني الورقه شو بتقول، انا بيهمني بكره بالاخير كيف ندفعها.
طب استاذ رازي، نحن $6 نزلوا العالم على الارض اليوم، كيف بدهم يعملوا كل هالموجود بهيدي الموازنه اليوم؟ يعني اكثر القروض تبع البنوك اللي كانت بالدولار على ال1005 شو بيصير فيها هلا؟
هين عم اقول لك عندنا ورش طويل.
طب هي شو بيعملوا فيها هلا وفقا من الموازنه؟ يعني بيدفعوها على اي سعر صرف؟
اليوم ما بقى فيها نحمل ناس اعباء. اوكي، وهود الناس مش حق عليهم اذا اداره الدوله تبعهم وصلتهم لهون. اوكي، اليوم يعني ما بقدر بقى انا اقول للناس انتوا بدكم تتحملوا كل الاخطاء تبعي وبدكم تدفعوا الخساره مره واثنين وثلاثه. انا عم جرب اقوله باختصار تنرجع هيك يعني.
يعني هلا اليوم المستمع بده يعرف هدول النقاط، انه انا شو بدي ادفع ضريبه، كيف بدي ادفع.
انا بدي اقول له، انا بدي اقول له للمستمع انه انت ما بقى فيك تتحمل قد ما انت عم تتحمل. انت مستعد تدفع ضريبه اذا بيردوا لك مصرياتك،
اذا بتشوف شيء بالمؤيد.
لا يعني عم بحكيك يعني اليوم في ودائع. طب انا كيف بدي طمن المودع انه ودائعه؟ وهيدي بالنسبه لي وحده من اكثر النقاط يلي انا بدي اشتغل عليها بالمجلس النواب. هل ودائع خاصه يلي كانت يعني يعني انبنت بعرق جبين الناس، هيدي ما ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة، لأنه مش مقبول أنه حدا حط كل إيمانه بلبنان واشتغل كل حياته بلبنان، أو اشتغل برا كل حياته وبعت مصرياته على لبنان، نقول له اليوم أنت أرجع بلش من الصفر. هيدي مش مقبولة. يعني هيدي عن جد مش قصة جريمة عصر، هيدي اسمها يعني إبادة جماعية لشعب لمجتمع. في يعني ما انت ما بتتخيل التشوه يلي عملوه. فككوا العائلات، عملوا اضطرابات نفسيه
طبعا،
زادت نسبه الجريمه. في ناس كان طموحها تعلم اولادها على مستوى جامعي معين، اليوم اضطرت تغير لهم هيدا الطموح. نحن ضربنا كل، نحن عملنا تشوه كتير كبير. هن للاسف منهم شايفين كارلا هيدا تشوه، هن شايفين كل القصه مين بيدفع هال 80 مليار.
هيك
خبريتهم. و80 مليار سوري، انا بالنسبه لي هو مش خسائر كتير كبيره على مستوى اقتصاد بلد. يعني هول خسائر تسجلوا باصغر بنك انضرب بال2008 بامريكا.
بس ما فينا نقارن بين لبنان هلا.
لا لا لا، بس انا عم اقول لك انه نحن اليوم هول خسائر ال80 مليار زنا دفعينهم ثلاث مرات، دفعينهم بانهيار الناتج المحلي الاجمالي، ودفعينهم قدرتنا الشرائيه، ورح ندفعهم مستقبلا بخساره الطاقه البشريه اللي موجوده بلبنان. لما انت بتخسر 300,000 شاب، بتعرفوا شو معناتها 300,000 شاب؟ شو مساهمتهم بالاقتصاد؟
طبعا.
هول المثقفين حملت الشهادات الجامعيه اللي عندهم،
هذا تركيزها كان على المبادرات الفرديه. أنا للمجتمع،
أنا اللي عم جرب اقوله، اللي عم جرب اقوله انه ما بقى فينا، بدنا يعني لازم نشيل راسنا من الرملات، لازم نتعاطى مع الاقتصاد كاقتصاد كلي على المستوى الماكرو ليفل. نجي نحكي كيف بدنا نرجع عن جد نطلق الاقتصاد، نريح الناس، نقول للناس عندنا خطه نرد لك ودائعك، لو بدها تاخذ 10 سنين او 15 سنه بس احنا رح نردهم، بس بالمقابل بدنا نعمل نموذج اقتصادي قوي. وهون تفتح
شو هون بدنا نحكي عنه، لانه هذا النموذج الاقتصادي.
لكن احنا بصراحه في مفاهيم تعلقنا فيها بس هيك لفظيا وبالنوستالجيا تبع
اقتصاد
لا مركزية الإدارية،
لا مركزية. هيدي بدي أسألك عنها، أنه صارت عنوان شعبوي انتخابي.
أنا بصراحة لا مركزية الإدارية بإطار القانون اللي تقدم قبل، أنا هيدي ما بتعني لي مثل هاي الموازنة. ليه؟ لأنه بس عم تحكي على المستوى الإداري. نحن ما بنعمل تحول رقمي، أنا ببطل فرقاني معي هالسيرفر وين موجود، إذا بعبدة أو بجوني أو بجديدة أو بسكنتا. أنا بصير بهمني أنه عم بعمل كل شيء على تليفوني
إذا في إنترنت.
ما عرفتي. فبالنسبة لإلي أنه التحول الرقمي موضوع كتير مهم، بيقدر كتير يخفف عنا إشكاليات بموضوع مفهوم اللامركزية القديمة اللي انعمل اللي انذكر بالتسعين. اللامركزية اللي أنا بدي إياها واللي أنا ما رح سميها لامركزية لأنه يعني عم قلك كتير استهلك الاسم، أنا رح سميها مدن متخصصة. شو يعني مدن متخصصة؟ يعني أنا بدي أعمل بكل بقعة من لبنان مدينة مستقلة إداريا وماليا عن الدولة المركزية،
ماليا وإداريا.
وهيدي المدينة عندها تخصص أو طابع اقتصادي مالي لأعمال فيها، يعني مدينة تكنولوجية مثلا. وهيدا واحد من المشاريع يلي رح نطلقه قريبا يلي له علاقة بساحل المتن الشمالي. مدينة تكنولوجية بتستقطب كل الناس اللبنانيين من كل الأقضية يلي عندهم يا خبرة يا شهادة جامعية يا متخصص بهذا المجال، لنقدر نجي نقول لهم أنه هاي المدينة قادرة تخلق لكم أفاق اقتصادي، وهذا الأفاق الاقتصادي بصير أنتوا أولويتكم تحافظوا عليه وتكبروه وتنموه، مش أولويتكم الزروب والشارع وشو قال الشيخ شو قال الخوري.
بس خلينا نفهمها هذه النقطة مظبوط استاذ رازي، لأنه فعلا هو مشروع جدا مهم، بس هذا ما بيفتح باب الاحتكار.
لا.
الشركات الكبيرة بتاكل الشركات الصغيرة.
بالعكس رح يكون بقلب مشروع القانون في كتير تركيز على شركات الفردية المتناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة.
يعني نحن مثلا نعرف إذا بنشوف نموذج، لو هو يمكن لا تجوز المقارنة، بس لأنه على الفكر اللبناني إذا مدينة صناعية بنعملها بمنطقة ماية نحن عم نقضي
لا
المؤسسات الصغيرة.
لا أقول لك شو، يعني بالعكس أنا اليوم
مدينة كبيرة.
لا أنا اليوم بدي أعمل مدينة تكنولوجية، بدي أعمل مدينة صناعية اخلق فيها بنى تحتية لكل الناس يلي بدهم يجوا يشتغلوا صناعة، وبقلب المدينة الصناعية في كذا شقفة منها، في شقفة للصناعات الحرفية، في شقفة للصناعات المتوسطة التحويلية، في شقفة للصناعات الكبيرة.
هذا مشروع جدا كبير، هذا بده دراسة.
عم نشتغل، مش جايين نلعب. يعني أنا ماني جاي أعمل نايب لعزي وهني واستنكر ووضح وشدد وأكد، أنا جاي أعمل نايب لأشتغل. ومش أنا بس، أنا وكل زملائي
طبعا.
نحن هيدا التوجه أنه نعمل كتلة تعمل فارق بمجلس النواب،
هذه
كتلة تعلي المنافسة بمجلس النواب.
يعني أول مرة عم نحكي يصير بمشاريع، هذا جيد كتير مهم. عم نحكي بمشاريع،
ما بقى فينا اليوم نكون عاديين بالتعاطي بالشأن العام. وأنا كل ما بيكون شغلي صح، كل ما بخلي منافسة يعلي مستوى شغله، وهون كنا نحن ربحنا اثنيناتنا وربح البلد. لهيك ضرورة بدء بطرح مشاريع out of the box، بس هذه المشاريع تحكي عن قصص الانستيتيوشنال، يعني على مستوى الإدارة إدارة التنظيم حياة اللبنانيين، ما عم تحكي عن مستوى الكونستيتيوشن. أنا متمسك إلى أقصى الحدود بمفهوم الميثاق الوطني.
إيه أكيد. أنا
اليوم
يعني
أنا اليوم بدي أحكي بالميثاق الوطني اللي هو بالنسبة لي رح يبقى عنوان أساسي، إنما خي طريقة تنظيم حياتنا مع بعضنا كلبنانيين بدها تكون على مفاهيم علمية بتحاكي العصر. ما فيني أنا دلني عايش أنه مثل ما كنت عايش من 100 سنة، لأنه من 100 سنة كنا عايشين هيك. فلهيك اليوم أي مشروع بدنا نقدمه، خاصة هذا الموضوع لأنه كتير مهم، هذا الموضوع رح يخلق عندك بالحد الأدنى 10 إلى 15 مدينة عندها تخصص اقتصادي، يعني مدينة سياحية مثلا فيها تكون من بور جوني، من يعني من زوق افترضي من نهر الكلب لا شكة. هاي المدينة بيكون فيها فري انترنس مثلا على 3 أيام بدون فيزا، بيكون فيها كل البورات السياحية، بيكون كل شيء،
في عنده ريزورتات جزر عادي،
المتن بيكون في يعني. المتن بيكون في مدينة تكنولوجية بتستقطب كل الشباب اللي بيعرفوا يشتغلوا برمجة ومعلوماتية وتكنولوجيا، ونصدر هالبرامج لبرا. ليه بده يروح شاب يشتغل بدبي؟
طيب بس هذا ما بيخلق تفاوت بين المدن؟
لا 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 لا، رح نعمل مدينة زراعية على أساس التكنولوجيا،
يعني حسب المناطق. يعني تعرف أنت التركيب اللبنانية
في شيء اسمه comparative advantage، في شيء اسمه مزايا تفاضلية. المزايا التفاضلية اللي فيها موجودة بجنوب موجودة بالبقاع مش موجودة بالمتن وبكسر وين وبشبال، يعني موجودة ب والعكس صحيح. المزايا التفاضلية هي قيمة مضافة وليس انتقاص. يعني إذا أنا اليوم بدي أجي أقول هذه المدينة، بس مين بالآخر عم تستقبل؟ هالمدينة مش عم تستقبل بس ابن المتن، إذا كانت تكنولوجية عم تقوله لابن بعلبك يلي حاطط براسه يروح يعيش بدبي لأنه هون افتقر، أنه لا بدل ما تروح على دبي تعم عليش تعا ساعة زمان ساعة ونص على المتن واشتغل هون وعيش هون، لأنه هيدي ليس ميتة. أنا مدينة مش منطقة اقتصادية، مدينة لو أنا بدي أعمل فيها حياة مشتركة بدي أعمل فيها قصص ريزيدنشل، يعني بدنا نعيش فيها. من عن جد هيك بتكون، هيك بتكون الـ 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 المواطنة، هيك بتنبنى.
بس هيدي
يعني على أسس علمية وتخصصية إلى علاقة بمستقبلنا. أنا بدي أطلع على مستقبلي، ما بقى فيي أنا أطلع من 50 سنة كيف أفكر.
طب هيدا قطاع خاص، هيدا تفعيل للقطاع الخاص للاستثمارات ولا ما إلى ذلك.
بس هي الدولة، الدولة إذا عندها إدارة لإله على مستوى التنظيم والتشريع مش غلط
بتطلع عندها الدولة. يعني نحن هون مش نحن أنه عم نشيل كل،
لا 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 لا، الدولة الدولة لازم تتخصص بالمواضيع يلي هي إلى علاقة فيها مباشرة، يلي هي السياسات العامة. يعني اليوم الدولة بتعمل سياسة عامة دفاعية، بتعمل سياسة عامة للسياسات الخارجية، بتعمل سياسة عامة للاقتصاد، يعني السياسة النقدية، السياسة المالية، السياسة الاستثمارية. السياسة الاستثمارية تبع الدولة
لازم تكون بهذا القطاع هي الخاص. هيدا
هيدا هو
تنمية القطاع الخاص بس وفتح مجالات الاستثمار.
لا لا، لازم يكون في موديل، يعني بسياسة الدولة العامة الاستثمارية لازم يكون في موديل، يعني بده يكون في نموذج اقتصادي قابل للتطبيق وغير قابل للتعطيل. انا هيدي الجملة اللي عم بحكيها دائما، ليش قابل للتطبيق؟ انه مش شيء خيالي.
ما هل عم بدي
اسالك لانه اليوم في ناس بتقول لك ايه انه هي ما نحن منهارين ومش حنلاقي موتور كهرباء جايبك تعمل لي. خلصنا هيدي الروحيه
الاستسلاميه،
الاستسلاميه والانهزاميه ما نخلص منها.
بس يعني نحن بس هي في واقع اليوم، اذا مش اذا واقع. قرر حزبنا يعمل حرب مثلا
لقلك ما مش هيك عم اقول لك
مثلا انا عم بعطي
هيك انا عم اقول لك انه هيدي المنطقه لما بيكون عندها استقلاليتها هذه منزوعة السلاح ما له علاقة فيها، ممنوع يكون فيها حدا. يعني حتى لو هو قرر يعمل حرب، اللي بيتحمل مسؤولية الحرب هو، وإذا الدولة مغطيته. بس أنه هذه المدينة عايشة، هذه ما بتتعطل إذا انسحبوا الوزراء الشيعة أو المسيحيين من الحكومة. هاي المدينة ماشية، هذه ما بتوقف إذا نبيه بري قرر يسكر مجلس النواب، هاي ما بتوقف إذا رئيس جمهورية قرر ما يعمل انتخابات رئاسية أو مثلا ما يفل من القصر أو ما بعرف شو يعمل. يعني أنا
بس هيدي بتسكر كتير منافس لصالحهم لقلهم.
طيب شو نعمل؟
يعني نحن اليوم عم نحكي بأمور أنه إذا في حال صارت
لا 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 لا، نحن هيدي بدأ ليكي. أول شيء لازم التغيير يبطل تمني، يعني لازم نحن ننتقل من الأفكار الحلوة إلى التطبيق. مرحلة التطبيق بدها دراسات وبدها شغل وبدها تحضير وبدها جهد. يلي فكره يرجع يعيش مثل ما كان عايش قبل هو ونايم مكتف ايديه ما بيطلع منه شيء. نحن اليوم، وانا بصراحة بحب قلك انه قراري بالترشح ليس قرار لانه رازي الحاج حابب يعلق صورته على عمود الكهرباء. قراري بالترشح لانه انا شاب لبناني مجوز جديد وعم أسس عائلة بلبنان، بدي أخذ قرار أني أبقى هون وتبقى بلبنان مثل كتير شباب بحاجة أنه أنا أعمل فرض مفروض علي اسمه الالتزام بالشأن العام، وما بقى ناخده هواية، وما بقى ناخده طحنك، وما بقى ناخده شعارات فارغة، وما بقى ناخده زائف، وما بقى ناخده تصفية حسابات ونكيات. الشأن العام التزام علمي ثقافي حضاري تاريخي مرتبط بكل النضالات اللي قدموها الأجيال اللي سبقتنا، ونحن هيدا جيل ما نكون على هيدا المستوى من الجدية بالتعاطي بالشأن العام
للوصول للتغيير المنشود.
لأنه التغيير المنشود لازم ينتقل من يكون ردة فعل وغضب وتمني إلى مشروع فعل. مشروع الفعل بدنا ننتقل من ردة الفعل لمشروع الفعل. مشروع الفعل اسمه عقل منظم، ناس بتشتغل بجدية، التزام بالشأن العام، بناء دولة قوية بمقومات قوية مش بس بالشعارات. لما نحن منقدر بمجلس النواب نكون هذا الفريق يلي عنده بجاج، يعني عنده ما يكفي من القدرة والقوة على طرح مشاريع وبرامج تغييرية بالعمق، ويقدر يعمل له مناصرة مع الرأي العام، مناصرة مع الرأي العام. يعني أنا اليوم بدي أقوله للرأي العام، بدك أنت تخلق اللوبينج المطلوب لتساعدني أنه أنا هيدا القانون قره مجلس النواب، لأنه هيدا القانون عم بيحدد لك مستقبلك كله. واليوم بصراحة هيدا المدن المتخصصة أكتر شيء فكرنا فيها لسببين. سبب الأول أنه النظام تبعنا مش راكب الإداري، خلص يا أخي مثل ما سقط نموذج الاقتصادي السياسي في لبنان، سقط النموذج الإداري السياسي في لبنان، ما نعترف فيها هالنقطة. والنقطة الثانية هن كل عائلة تفككت وتفتتت من وراء الأزمة الأخيرة يلي صاروا. أنا هلأ عم ببرم بعمل لقاءات، لك ما في بيت كامل، ولك الجد محل، الأم محل، البي محل، الأولاد محل، ولك فتتولنا عيالنا، لك عن جد يلي صار مش مسحة، ونحن اخدينا هيك بعدنا. تنرد هود الناس، لأنه أنا عن جد توجهي للمغتربين لأنهم قادرين يعملوا فرق بهالانتخابات، أنه فيك تطلع من لبنان لأنه اضطريت تطلع من لبنان، بس اوعى ولا مرة تخلي لبنان يطلع منك.
لأنه رح نطلع منه، نحن بنعمل هلأ إعادة للقانون اختراع المغتربين هلأ،
لأنه إذا لبنان طلع منك أنت بتكون عن جد ساهمت من حيث لا تدري بكل يلي خططوا لنا إياه. وإذا نحن أولاد الداخل يلي بعدنا هون وبعد عنا مقومات أنه نقدر نبقى هون بطريقة أو بأخرى، إذا ما كنا كمان على قد التحدي وعلى قد المواجهة، مثل ما نحن عنا مشروع سياسي واضح وصريح عنوانه استرجاع لبنان وسيادة لبنان وحريته، كمان عنا مشروع واضح وصريح على المستوى الاقتصادي، رؤية اقتصادية وطنية اجتماعية بتحكي متطورة عن الطبقة الوسطى وكيفية حمايتها. لأنه أنا لما بحكي عن الطبقة الوسطى مش أنا بكون يعني ضد الطبقة الفقيرة أو ضد الطبقة الغنية، كون أنا عم برجع أعمل هذه اللحمة بين اللبنانيين يلي بتتمحور حول طبقة بتناصر القضايا الوطنية اللبنانية الصرف، بتناصر النظام الحر يلي بنى عليه لبنان. نحن ما كنا على قد هيدا التحدي، يعني التغيير بيكون نحن لبطنا، نحن ما أخذنا المبادرة، نحن ما قبلنا نكون على مستوى التحدي. اليوم بكل إذا بدك وضوح اللي أنا عم جرب أني أقدمه كنموذج شاب مرشح، مش لأنه أنا ما عندي شيء أعمله، ومش لأنه أنا يعني قاعد بحياتي مكتف إيدي ونايم، أنا عندي كثير من الأمور اللي كنت بدي أعملها، بس قراري بالترشح كان لأنه بعتبر أنه الله عطيني وزنات، الله عطيني موهبة أن يكون الشأن العام بالنسبة لي التزام مش هواية، أن أكون جاد أنا وكل كثير من الرفاق يلي عن جد بيشتغلوا من كل قلبهم لنقدر نقدم نموذج أفضل، ولقيت حالي مع القوات اللبنانية بالذات لأنه هي يعني أنا كنت عم أقول بخطاب الترشيح من مهرب أنه نحن بحاجة لقوة فاعلة منظمة بتشبهنا تفتح لنا الطريق لنحط أفكارنا على السكة الصحيحة. كيف إذا بدل القوة
في قوات.
لهيك بتمنى أنه تكون المعركة هالقد على هذا المستوى، على هيدا المستوى من التحدي يلي هو بالأول تحدي الذات لنقدر نعطي أكتر، ويلي ما نخلي أي من خصومنا يستدرجونا على مواقف أو على يعني إذا بدك دباء أو هيك يعني حوارات منع على المستوى المطلوب، بس تنكأ الجراح، بس بتذكر بالماضي، بس تنبش القبور، بس بتحط اتهامات، بس بتقول انتخبوني لأنه الفلان مش منيح. أنا بدي انتخبك لأنك أنت منيح، مش نكيب خصمك. لهيك إلى كل قوة تغيير أو القوة يلي تسمى حالة تغييرية، ما تضيعوا الفرصة بهيك التعميم، لأنه التعميم كتير خاطئ ومأزي. التعميم بيروح المحاسبة، بيأذي الناس يلي حقيقة حابين يشتغلوا. بالآخر كل حدا بيتعاطى بالشأن العام لابد أنه يكون عنده يعني نوع من الهفوات، او يعني انا اليوم اذا بترديني 10 سنين لورا بالمؤسسه الاجتماعيه اللي بديرها يمكن كان في 20 شغله 30 شغله ما بعملها، وهيدا يمكن كل واحد بيشتغل بغلط. انما انما انه نبقى بسياسه التعميم، بسياسه الغاء الاخر، شيطنه العمل الحزبي، شيطنه شو اسمه، هيدا شيء كثير مضر، هيدا كثير مؤذي. لانه اذا انت بكدلك قاعد مش عجبك حدا، ما رح تلاقي حدا تعاون معه، هالسفينه رح تغرق، لبنان رح يروح. اليوم حط صوتك بالمحل الصح يلي قادر عن جد يدافع على القليله عن تاريخك، ويلي قادر يعطيك رؤية وأمل وإصرار وتصميم للمستقبل،
وهوية لبنان يلي بقى حافظ عليها. أستاذ رازي، بس هلأ لأنه ما بقى في عنا كتير وقت، بدي عم تعمل جولات كتير كبيرة بالمتن، ومعلوم أنه نحن المتن هو يمكن أكتر قضاء مسيس بلبنان، فيه كتير من كافة المكونات السياسية. كيف عم بتلاقي الأجواء الميدانية على الأرض؟ أكيد وجع المتن هو ذاته وجع الجنوب بالبقاع وين ما كان.
في مكانات إعلامية شغلتها تقول للناس تغيير ما رح يصير، ما رح تغيروا شيء، انتخابات ما بتقدم ولا بتأخر. هول مكانات هدفهم يقولوا للناس يلي عن جد بيقدروا يعملوا فرق، خليكم ببيوتكم وقعوا تعملوا فرق. فكل إنسان ما بينتخب يعني بيكون عم بيخلي الموجود يبقى موجود. بهذا الإطار دعوتنا للناس للمشاركة، والمشاركة بشكل واعي، ومن ضمن المشاركة المحاسبة. يعني انت تعرف المتن هو قضاء مسيس، قضاء خاض كتير من المعارك الانتخابية السياسية اللي من خلالها كانت ما يسمى المعارضة الحقيقية بوجه الاحتلال السوري عم تتكون. عم نحكي نحن من 2000 ل2002 ل2004 ل2005، يعني بكل هذا المسار وصولا لانتفاضة الاستقلال. المتن اليوم هو بده يرجع شعلة التغيير الحقيقية تبلش منه، والمحاسبة، لأنه بهذا المتن قطع عليه مختلف القوى السياسية. ما عملوا شيء للمتن للأسف. المتن اليوم مفوخر على كل المستويات. يعني إذا بدي أنتقل على الواقع المتني، المتن القضاء الوحيد اللي ما عنده شط، القضاء الوحيد يلي عنده مستشفى حكومي واحد من ساحله لجرده، القضاء الوحيد يلي البيئة فيه مشوهة إلى أقصى الحدود بوجود مكبات مخالفة لأقل الأصول. نحن عم نعمل هلأ دراسة رح تبين أنه ما بنقدر بقى نستعمل يعني حتى ما بنقدر نستعمل هالشي يلي نردم، يعني بدون شال، لأنه أو بنعمله يعني ملعب جولف، ما بنعمل شي تالت فيهن. ومرفق صيادين مهدد يلي كلف 80 مليون دولار الدولة، عملوا عيمين وعشمال ومكبين، واليوم عم يحكوا بإلغائه أو بنقله، كلف 80 مليون دولار. كسارات حدث ولا حرج. طرقات المتن كل كواعة بالقلب، لأنه هون كان في طريق بتخص فلان، يعني بتكون انت راحة بالسيارة بتكوع يمين بتطلع كوع شمال. يعني طرقات الموت بالمتن، الجرد كله مهمل على كل المستويات، محاصر جغرافيا ومعزول سياسيا وممنوع، لانه الجرد بتعرفي يعني اول شيء على المستوى السكاني في كتير ناس بعدهم ساكنين فوق ممنين بالارض، وفاعل ووفي وقوي، لهيك الجرد ممنوع يتمثل تاريخيا بالمتن. يعني دائما لازم نمنع اي تمثيل فوق الالف متر. اوكي، واليوم في عندهم فرصه كتير كبيره انه يعني أن يكون في نواب يعني بيسندوا ظهرهم على جبل صنين. لهيك هيدا الجرد تعبين على كل المستويات. حاولنا نقدم نموذج جيد جدا على مستوى الصحة والاستشفاء. قدمنا مركز رعاية صحية أولية بيشتغل بأعلى المعايير على مستوى الجهاز الطبي والتمريضي. قدمنا مركز إسعاف بتطوع شباب وشابات من القرى ليقدروا يكونوا 24/24 بخدمة الناس بسيارة إسعاف مجهزة. قدمنا بطاقة صحية استشفائية لكل المتنيين يلي ما عندهم أسيرانس وما عندهم ضمان. قدمنا عيادة نقاية اللي بتبرم على 30 ضايعة اليوم، وعم نتوسع أكثر لنكون حد الناس. هيدا النموذج هو نموذج أولا عملناه بطريقة غير زبائنية مؤسستية، لنقول أنه هاودي حق الناس يحصلوا على هذه الخدمة. وأنا لليوم ما بعرف من أني هاودي الناس يلي استفادوا من كل هذه المشاريع، إنما أنا لو أنا ما بعرفهم بدي حيهم أنه إذا هذا النموذج اللي شفتوه
عجبكم
على مستوى صغير وعلى مستوى محدود وبمبادرات فردية وبتمويل ذاتي هل قد عمل نتيجة، هذا النموذج أنتم مدعوون اليوم للمحافظة عليه ولحمايته ولتوسيعه وتكبير حجمه على مستوى كل القضاء المدني
من خلال تصويتكم بالانتخابات
الدينية. لهيك أنا بقول أنه اليوم بليز عن جد قادرين نشتغل، مش مزبوط أنه مش قادرين نعمل شيء، مش مزبوط، وأنا عن جد عندي كثير من الأفكار والبرامج. إن الله راضي منقدر بوجود حزب فاعل مثل القوات منتشر بكل أقضية المتن ومنظم وعنده مراكز، أنه يكونوا هني عن جد أداة تغييرية حقيقية داخل ضياعهم ليقدموا نموذج لغير أحزاب كيف بيكون التعاطي مع الشأن الوطني بالأول، بالشأن المحلي ثانيا، وبالشأن الأقل صغرا على مستوى البلدات أو القضاء ثالثا.
كنت عم تحكينا قبل شوي، كنا عم نحكي عن المدينة النموذجية بس بشكل جدا مختصر، عن طريق المتن اللي بدك تعمله شيء.
لا، نحن عم نحكي عن مشروع لينور السابق،
مزبوط،
بدنا نرجع نحدثه ليصير مدينة متخصصة.
هي مبادرة منكم؟
هيدي بطور التحضير مع كثير من الناس المتخصصين وشركات متخصصة لنقدر نقول أنه عن جد بدنا نقدم نموذج للمتن، وتمويله سيكون كمان من المستثمرين، يعني الدولة بس عليها يعني تمنحنا هالاقتراح القانوني اللي ما نقدمه يوافقوا عليه، بس ما
يفوتوا بالبازار الطائفة
والسياسي. ايه، وانا نعمل واحد مثله تاني مال ونعمل واحد
100%.
لهيك انا بقول انه بكل جدية نحن مصممين، نحن قادرين، نحن فاعلين، نحن قبلنا التحدي، في فرصة حقيقية علينا نطورها بشكل إيجابي، ما نصحت على القصص الصغيرة، لأنه خصمنا بده يتركنا بالمحل اللي هو شاطر فيه، التهم وتبادل التهم والشتيمة والأكاذيب والتضليل. نحن مش هون، نحن منقول أنه قادرين نفعل، وخلينا تجربتنا كانت فاعلة بالمجلس أكيد أفعل.
أكيد الله راد. أستاذ راز الحاج، بدي أتشكرك على حضورك معنا، مرشح المدعوم من القوات اللبنانية عن المقعد الماروني بالمتن. شكرا على فعلا على هالوجود وهالمشاريع يلي هي لبنان كله بيستاهلها بأول مرحلة، لأنه نحن عنا طاقات فكرية وعلمية لازم نستفيد منها مثل أمثالك. وبدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعتين من الوقت. بوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.